بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، استأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في تفسير سورة مريم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعدما ذكر قصة عيسى عليه السلام، فرض رب العالمين علينا قصصا لأنبيائه، فذكر ما جرى لإبراهيم وما جرى لموسى عليه السلام، وذكر إدريس وإسماعيل، وكل ذلك عبرة للعباد. فبدأ هنا بإبراهيم أبي الأنبياء، فقال مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، قال: واذكر يا محمد في الكتاب، أي في القرآن، إبراهيم، يعني اثنوا على الناس نبأ إبراهيم، علم الناس ما جرى له مع قومه، ففي ذلك عبرة وعظة لكل معتبر. ومصداق ذلك من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. ففي مواضع عدة يأمر الله عز وجل نبيه أن يتلو على الناس قصص الأنبياء، لما ذكر التعليم، فقال: إنه كان صديقا نبيا. فالصديق صيغة مبالغة من كثرة الصدق، وهذا يرد على أو يبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. فالكذب هنا ليس لمعناه المعروف بالكذب الذي هو نقيض الصدق، وإنما كان ذلك نوعا من المداراة أو نوعا من التعريض. وإذا نظرت في الكذبات الثلاث ما وجدتها كذبا صريحا، وإنما كان يدفع المكروه بأمر المباح. فعندما أتى الملك وطلب سارة من إبراهيم، فقال إبراهيم: إذا سألت فقولي إنك أختي، وقصد بذلك أخوة الإسلام، ولم ينفي زواجه منها، فلم يكن كذبا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما كان بالمعنى العام اللغوي. فقال: إنه كان صديقا، أي شديد الصدق، متحريا ذلك في قوله نبيا. فجمع بين الصديقية وبين النبوة. ومعلوم أن أعلى درجات العباد أن يكون نبيا، ثم بعد ذلك أن يكون صديقا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأعلى الناس على الإطلاق هم الأنبياء، ثم يأتي بعد ذلك الصديقون، ثم يأتي بعد ذلك الشهداء، ثم يأتي بعد ذلك الصالحون، وكل على قدر طاعته. فلأن الأنبياء اصطفاهم رب العالمين لرسالته وحمل شرعته جعلهم أعلى الناس عنده. قال: إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم كان صديقا في كل أحواله، فعندما ابتلاه الله تبارك وتعالى كان صديقا عند الابتلاء، وعندما خاطب قومه ودعاهم كان صديقا في الدعوة، ومواقفه في أمر الصديقية لا تنتهي. لذا أثنى عليه رب العالمين في كتابه فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ابتلاه بذبح ولده عندما بلغ السعي معه، وعندما بلغ السعي معه تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، فلم يكن طفلا صغيرا رضيعا لا يتكلم ولا يشعر، وإنما أمر بذبحه لما شد إسماعيل وصار مساعدا له وصار ذراعه اليمنى في العمل، كما قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان البلاء شديدا، إذ أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل لما اشتد ساعد إسماعيل، ولما قوي وكان عظيما في عين أبيه، فعند ذلك أتى البلاء فلم يكن رضيعا ولا مريضا ولا صغيرا، إنما كان شابا يافعا. فعند ذلك عظم البلاء واستجاب إبراهيم لأمر الله تبارك وتعالى. وعندما أمر أن يلقي نفسه في النيران استجاب لأمر الله تبارك وتعالى، فقال عندما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم نجاه الله من النار ونزع خاصية الإحراق من النار ليكون بذلك معجزة لإبراهيم عليه السلام. ولما أمر أن يترك هاجر في أرض قفر لا زرع فيها ولا ماء استجاب إبراهيم، فترك زوجه وولده وهما في الضعف الشديد استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، توفى بكل ما أمر الله عز وجل، فاستحق الصديقية والنبوة بل ليكون أبا للأنبياء جميعا. ثم ذكر حوارا ومناظرة بين إبراهيم وبين أبيه آدم، إذ قال لأبيه: يا أبتي. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ فأبو إبراهيم يدعى آزر، وليس كما قالت المعتزلة، وصرفوا ظاهر الآية إلى معنى آخر فقالوا: إن أباه هنا بمعنى عمه، ولا وجه لهذا التأويل ولا لهذا الصرف، إذ أن الآية ظاهرة ولا تحتاج إلى صرف عن ظاهرها. إذ قال لأبيه: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع، أي لا يسمع دعاءك إذ دعوته، ولا يبصر، أي لا يرى إذا عبدته، ولا يغني عنك شيئا إن أصابك الضر. ثم تضرعت إلى هذا الإله المعبود بغير حق، هل يكشف الضر عنك؟ هل يجلب لك المنفعة؟ هل يسمع دعوتك؟ هل يبصر مناجاتك؟ كل ذلك لا، فإنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا احتجاج منطقي عقلي جليل، إذ أنه يدعو حذرا لا يسمع ولا يرى، فكيف يرفع الضر عنه؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بين لك أنه ما دعاه بهذه الدعوة إلا بوحي من الله عز وجل، وكان الوحي علما أعطاه الله إياه. وفي ذلك دلالة على أن الدعوة مبناها على العلم وليس على الحماسة وليس على اللباقة وليس على الفصاحة. أول مقومات الدعوة أن تجمع العلم النافع. فلما أعطي إبراهيم هذا العلم دعا إلى الله عز وجل كما بين رب العالمين فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول مقومات الدعوة أن يتعلم العلم النافع. وبهذا دعا قومه فقال: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك
فاتبعني أهديك صراطا سويا. وهذا يعني أن العلم مفرق بين الناس، فربما كان علم الصغير علم ليس عند الكبير، وقد يكون عند الكبير العلم وليس عند الصغير، كما هو الأصل العام أن الكبير أسبق من الصغير في التعلم وأحسن منه في المعرفة، لكن قد يتعلم الصغير في صغره ولا يتعلم الكبير عند كبره، فيكون الصغير معلما، فعند ذلك لا ينبغي للكبير أن يأنف أن يتعلم من الصغير. ثم قال: يا هدف لا تعبد الشيطان، عبادته أن يدعى من دون الله، كما قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. فعندما بين أمر العبادة بين أن العبادة الدعاء، فالدعاء هو العبادة، فكل من دعا أحدا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع رب العالمين في العبادة. فهنا يقول إن قومه يدعون الشيطان أو يدعون أصناما لا تسمع ولا تبصر، فهذا نوع من العبادة مما نهى الله عز وجل عنه، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا رب العالمين. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فدل على أن من اتخذ الشيطان وليا لا بد أن يصاب بمس من الشيطان وبعذاب من الرحمن، فأولياء الشيطان هم أعداء الرحمن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فنصح أباه ووعظ وعلمه. وتنظر معي في خطاب إبراهيم لأبيه وهو أبو الأنبياء وأبوه إماما في الكفر صانعا للأصنام، ثم مع ذلك يتحنن في مخاطبته ويتلطف في حواره معه، وهذا دلالة عظيمة وبيان وتعليم كيف ندعو الكبار وكيف نعلم أبناءنا. فربما تعلم الصبي أمرا لا يعرفه الكبير، فإذا نصح أباه نصح بغلظة أو شدد عليه في الكلام نقول: ما اتخذت إبراهيم أسوة، فإذا دعوت والدك فتلطف معه في الخطاب كما تلطف إبراهيم مع أبيه، وكان كافرا وإبراهيم أعلم أهل الأرض، إبراهيم في هذا الوقت أعلم أهل الأرض، يدعو أناسا جهلا ومع ذلك ما تعالى عليهم، ولا استكبر في خطابه وإنما كان خطابا لطيفا هينا. وهذا تعليم من رب العالمين لنا إذا خاطبنا الناس ودعوناهم إلى الله عز وجل أن نتلطف في الخطاب كما بين رب العالمين في كتابه ونصح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.